نعتبر بطرق الحديث. ومعنى الاعتبار يعني الاستيفاء في تخريج الحديث يجمع من جميع مصادره. ولذلك نحن نقول إن التخريج هو فرع للتحقيق. لما تقرأ بعض الكتب فيقول المخرج أو المحقق والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والطبراني ويعد عدة مراجع، هل هذا يدل على صحة الحديث؟ لا، كل ذلك لا يدل. حتى لو أخرجه 100 مصنف لا يدل على صحة الحديث. الصحة أمر تاني خالص، أمر الصحة يختلف تماما عن العزل للمصادر. يعني لو أن رجلا قال لي هذا الحديث قال فيه أحمد حديث صحيح بس كده، واحد تاني خرج الحديث قال لي أخرجه أحمد والطبراني والحاكم وأبو داود والترمذي والنسائي والبغوي وابن السكن وابن عساكر وعد 100 الناس وسكت، أيهما أفيد لي في معرفة الصواب؟ الأول، لأنه دلني على حكم المحدث على قول الإمام. ولذلك ربما يلبس بعض المتحدثين على السامعين، يجيب لك حديث موضوع ويقول وأخرجه فلان وفلان وفلان وفلان، وأنت تظن إن إيه؟ إن كثرة المخرجين يعني دليل على إن الحديث مشهور ومعروف وهو صحيح. لا، التخريج شيء والحكم على الحديث شيء آخر، فلا ينبغي أن نخلط بين الاثنين. والتخريج هو مطية موصلة إلى معرفة الصحة. لما أخرج الحديث باستيفاء إذن أنا أطلع على كل طرقه، فإذا اطلعنا على الطرق نستطيع بعد ذلك أن نحكم على كل طريق على حدة. إذن فالتخريج هو فرع للتحقيق، ولا ينبغي أن نعتمد فقط على التخريج والكفاية نحن خرجنا الحديث. لا، التخريج ليس هو الغاية، ليس هو الغاية. يعني ما هي الغاية؟ عندما تأتي بحديث وتأتي بمجموعة من المخرجين له ولا تبين الصحة من الضعف، إذن الغاية فقدت، الغاية ذهبت. الغاية في معرفة الحديث أن نطلع على صحته من ضعفه، هو ده المقصود. فأول شيء الاعتبار يعني استيفاء جمع طرق الأحاديث. فأنا لما جمعت الطرق تبين لي أين المتابعات. الحديث له متابعات، وإحنا قلنا المتابعات على قسمين، متابعات تامة ومتابعات قاصرة. ومتابعة تامة اللي هي أن يشترك الراوي في الشيخ، والمتابعة القاصرة أن يشترك معه في شيخ شيخه أو في من دونه في من دونه. إذن هذه المتابعات تعلم من خلال إيه؟ جمع طرق الحديث. طيب أنت وقفت على حديث عند أبي داود فقط، هل تستطيع أن تقول الحديث له متابعات؟ ما تعرفش إلا بعد تخريج الحديث. جمع بقى طرق الحديث، هات الحديث من مسند أحمد ومن الطبراني والمستدرك، ترى أن فيه متابعات. إذن لا تظهر المتابعات إلا بعد استيفاء جمع طرق الحديث. ولذلك قال غير واحد من العلماء الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علله، هو كده. ولذلك كان المحدثون يحفظون الحديث من وجوه كثيرة. احنا لو حفظ الواحد حديثا من طريق واحد ده بقى محدث الأمة. وهم كانوا يحفظون الحديث من طرق متعددة، يبقى الحديث ثابت عنده من طريق ولا يكتفي بذلك، يروح يسمع نفس الحديث من طريق آخر ونفس الحديث من طريق ثالث، ويسافر ويرحل والحديث موجود عنده، المتن موجود وبسند، لكن لماذا يبحث ويسافر؟ حتى يعدد الأسانيد. طيب لما جمع الحديث من 10 طرق تظهر العلة بعد الوقت. فكلما سافر الإمام واطلع على طرق الحديث كلما اطلع على العلة. ولذلك نحن نقول إن العلماء المتقدمين أقعدوا في حكمهم على الحديث بدرجات أعظم منا. لأنهم كانوا يعني في الرواية اطلعوا على مرويات لم نطلع عليها، توسعوا في تخريج طرق الأحاديث بصورة واسعة. ربما طاع اليوم حديث مثلا يأتي به الدارقطني يقول والحديث اختلف فيه على عدة أوجه، على فلان على عدة أوجه، يقول رواه فلان وفلان 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 على وجه كذا وكذا، وقالتهم فلان وفلان وفلان يعداك 10-20 على وجه كذا. طيب فلان دوت يعني طريق مستقل وفلان طريق مستقل، هو ايه بيلخص الكلام الحديث، كل حديث وكل رجل عنده بإسناد لكنه يلخص الكلام حتى نفهم. طيب يأتي بكل رجل ويقول رواه فلان على وجه كذا. إذن الحديث الواحد عند الدارقطني له وجوه كثيرة، فلذلك برع في علم العلل، برع في علم العلل. واحنا عندنا درس اليوم سينصب حول هذه القضية، حول قضية العلل والأفراد عليه السلام وزيادة الثقة والحديث المعل. عايزين ايه نصحصح كده، وايه والنهارده المسألة ايه محتاجة ايه تركيز شوية، لو عايزين شيء نجيب شيء ماشي، لكن المسألة تحتاج إلى نظر. ليه؟ لأن هذا الفرع يعد من أدق مسائل المحدثين، مش أي حد يعرف يطلع على هذا الباب. كل رجل له درجة في الحكم على الحديث، في واحد يكفي أن يكون الحديث ذوت إسناده صحيح ويسكت، واحد ثاني يقول لك لا الحديث صحيح، رجل آخر يستطيع أن يكون الحديث له طرق كثيرة ومعلولة وفي اختلافات والاختلاف عليه اختلاف. إذن هي قدرات، ولم يبرع في هذا العلم إلا القلائل. أعلم أهل الدنيا في علل الحديث هو علي بن المديني رحمه الله، كما قال البخاري وهو تلميذه، البخاري تلميذ علي بن المديني، ما تحت أديم السماء أعلم بعلل الحديث من علي بن المديني، يعني له السبق في ذلك. ثم العلماء على درجات، فكما قال رب العالمين وما منا إلا له مقام معلوم، كل واحد له مقام. ولذلك احنا اليوم بنجد ان فيه تفاوت غريب وعجيب بين مناهج العلماء السابقين وبين مناهج طلاب الحديث. زمان كان علم الجرح والتعديل والعلل محصور ومقصور على قلائل، يعني يعد على أصابع اليد الواحدة، معروف ان فلان ده اللي بيجرح بس، فلان لو جرح يبقى ما ينفعش كلامه، غير مقبول. ليه؟ لأنه لم يصل إلى حد الإمامة، بل ربما ترى إماما يجرح لكنه يخطئ فيعاب عليه وهو إمام، فما قبلوا كلام المعدلين والمجرحين إلا لمن وصل إلى أعلى درجات العلم. لكن طالب علم، طويلب علم، أنصاف طلاب العلم، عالم لكنه ليس حافظا وعالما بالجرح والتعديل لا يصلح في هذا البلد. ولذلك لم نرى من تكلم في الرجال جرحا وتعديلا إلا القلائل، هم 6-7-8 في الأمة. الأمر دلوقتي انقلب، دلوقتي عندنا ما شاء الله أول ما نفتح البعث الحديث نبقى إيه؟ علماء في الجرح والتعديل، ده فلان ده مبتدع وفلان ده مخرب وفلان مرجع وفلان هكذا، ودي درجة لم يصل إليها أحد في عصرنا، أن يجلس ويحكم على الناس وهو ربما يكون مجروح فلا يستطيع أن يحكم على غيره وهو ليس معدلا هكذا. إذن فهذا الباب من الأبواب التي تدرس بتدبر وتأني شديد. يقول ابن كثير في النوع 16، احنا طبعا قلنا ان الاعتبار والمتابعة والشواهد، المتابعة ان يأتي الحديث بمتابعة في نفس الإسناد تامة أو قاصرة، والشاهد أن يأتي الحديث بمعنى آخر، بمعنى بنفس المعنى الذي ورد به أصل الحديث. دي الفارق بين المتابعة والشاهد. إذن الشاهد يأتي على المعنى وقد يأتي على اللفظ إن وجد، فنحن نقوي الحديث بشواهده ومتابعاته. أيهما أقوى في التقوية، المتابعة ولا الشاهد؟ المتابعة أقوى، والشواهد إنما هي أمور تشهد على ذلك القول. فالحديث ورد بلفظ ومعنى، فيأتي هذا الشاهد يبين أنه موافق للمعنى الذي ورد في الأول. طيب، يقول النوع السادس عشر في الأفراد، يقول وهو أقسام. الأفراد أقسام، طارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر يعني أهل بلد كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان. قال وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها. طيب، الأفراد هو الحديث الفرد، وهو مرادف للحديث الغريب، والفرد ليس معناه الضعيف كما قلنا، إنما معناه أنه تفرد بروايته رجل في الطبقة، يعني روى فلان فقط عن فلان فقط عن فلان فقط بس. والحديث إذا ورد في طبقة واحدة وتفرد به رجل بفرد، لا يشترط أن يكون التفرد في كل طبقات السند من أول المصنف لحد الصحابي، لا يشترط ذلك، لكن يحكم على الحديث بالفرد بمجرد أن يروى في طبقة واحدة من رجل واحد. لو أن مثلا حديث روى مالك عن نافع عن ابن عمر، فروى مالك عن نافع وسالم وقتابة والأعمش ومحمد وإبراهيم وعلي عن ابن عمر، وابن عمر تابعه على ذلك جماعة من الصحابة، يبقى مالك لوحده روى عن 5 من مشايخه عن 10 من الصحابة مثلا، نسميه فرد ولا متواتر ولا عزيز؟ ها؟ مالك تفرد به فقط، مالك لوحده روى عن 5 من التابعين عن 10 من الصحابة، نسميه فرد. الحكم للأقل. فعند الحديث لو ورد بإسناد وفي بعض طبقات الإسناد رجل واحد تفرد به يسمى فرد، واضح كده؟ في أي طبقة، في طبقة الصحابي التابعي التابع التابعي المصنف، أي درجة من الدرجات يسمى حديثا فردا. معنى فرد إيه؟ يعني انفرد برواية هذا الحديث رجل واحد ولم يتابع. طيب، هل ذلك يدل على ضعف الحديث؟ الأفراد والغرائب أمر، والحكم على الحديث بالضعف أمر آخر. يعني إمام رجل معدل ثقة عندنا نقل لي قولا، قال لي والله حصل كذا كذا، هذا الرجل لا يتهم في دينه، فهل أقول إن قولك ضعيف لأنك انفردت بهذا النقل؟ هل يقول هذا عقل؟ رجل معدل عندنا، لا نقول ذلك. فمعنى الفرد يعني معرفة عدد من رواه، بس كده يعرف من الذي رواه، كم رجل روى الحديث، هو ده معنى الفرد، فلا يدل دلالة واضحة على تضعيف الحديث، إنما يبين أن الحديث رواه رجل واحد، قد تكون قارينة للضعف وقد لا تكون. فإذا كان المنفرد مما يصلح أن ينفرد برواية الحديث صار حديثا مقبولا، فإذا كان المنفرد لا يستطيع أن يتحمل الحديث وحده يرد الحديث. يعني في خبر ضخم جدا، خبر يعني من الأخبار العظام. لو أن مثلا إن إسرائيل طردوها من فلسطين والمسلمين دخل مزلق، جه واحد قال لنا الكلام ده دلوقتي، هو راجل ايه ما نعرفوش، هل يتحمل هذا الخبر؟ طب خبر عظيم زي دوت، الا يقبل الا بشروط وقيود عظيمه؟ محتاج حتى نقبل هذا الحديث نقول لا، محتاجين ايه اللي ياتي بالخبر؟ يعني ايه جماعه لهم في ذلك، لهم يد في ذلك الامر. لكن ان يقال هذا الخبر من رجل عابر، لا، لا يتحمل الخبر، لا يتحمل الخبر. إذن الحديث النبوي أعظم من خبر ذلك، نقل حديث واحد أعظم من أي خبر في الدنيا. فلا نقبل أن يتحمل هذا الحديث رجل ضعيف أو مطعون فيه أو صدوق يخطئ، نعرف أنه هو إيه بيخطئ في النقل والرواية، نقول لا، ده شرع وحي، السنة قارنة القرآن، فنحن نقبل الآن وحي من عند الله تعالى، لأن السنة وحي وما ينطق عن الهوى. فكيف أجعل الشرع الذي أتعبد به مقصورا على رجل متكلم فيه؟ لا، ما ينفعش. إذن ينظر في هذا الرجل، هل يتحمل نقل الحديث أو لا يتحمل؟ هكذا. فهم ينظرون إلى القوة والضعف، يقولون إن كان يتحمل نقل الحديث له ثقة، له صدق معروف به، نحن نقبل الحديث. إذا كان لا يتحمل رفع الحديث فلا يقبل. إذن التفرد في ذاته ليس علة إلا إذا كان المتفرد متكلم فيه ضعيف يخطئ وهكذا. وإلا لو فتحنا باب الإعلال لكل حديث تفرد به رجل هنضعف نص البخاري ومسلم، هيضعف. ليه؟ لأن البخاري ومسلم مليئان بالأحاديث الأفراد، أول حديث الأعمال بالنية، حديث طرد عمر والتيمي وعلقمة ويحيى بن سعيد، كله إيه؟ أفراد. هكذا حديث نهى عن بيع الولاء وهبته تفرد به ابن عمر عنه عبد الله بن دينار، هكذا أفراد كلها وفي البخاري ومسلم. فنحن لا نقول إن الفرد ضعيف، لا. متى يكون الفرد ضعيفا؟ إذا كان المتفرد لا يصلح في قبول هذا الخبر. طيب، العلماء يقولون إن الفرض على أقسام، قد يتفرد الرجل عن شيخ في طبقة، خلاص ده يسمى فرض عام، فرض مطلق. في فرض آخر يسموه إيه؟ تفرد برواية هذا الحديث أهل الشام، أهل مصر، أهل العراق. طبعا دي لا تؤثر على صحة الحديث وعلى ضعفه إلا في أحوال. يعني أهل مصر رووا هذا الحديث عن أهل العراق، طب إيه المشكلة في ديت؟ في مشكلة ممكن تقع، بعض الرواة يقولون إن فلان ضعيف في أهل البلد الفلاني، يعني لو روى عن رجل من أهل المدينة يبقى ضعيف. ليه يا عم؟ يقول لك لما راح المدينة ذهب إلى هناك ما كانش معه كتب بتاعته ما كانتش معاه، فلما حدث من حفظه أخطأ، فحديثه الذي رواه عن أهل المدينة ضعيف ما يقبلش. شوف هنا إيه، دي مسألة دقيقة جدا وتحتاج إلى نظر. يقول لك مثلا هشيم ضعيف في الزهري، هشيم ثقة ضعيف في الزهري، ليه يا عم؟ يقول لك لأن هشيم لما راح يطلب العلم على الزهري راح له في موسم الحج، والزهري بقى إيه؟ إمام عالم معروف، الناس كلها لما تروح الحرم عارفة فين الزهري وتسأل عليه. فلما ذهب إلى الزهري أخذ عنه أحاديث، وهو عمال يسمع الحديث عمال إيه في الزحمة يكتب بسرعة، لم يجد وقتا ليحفظ الأحاديث، طول النهار إيه شغال كتابة ونقل عنه، يقول عايز إيه يستغل الفرصة لنقل الأحاديث، فنقل عنه الحديث كتابة ولم يحفظ، رجع هو ماشي في الطريق هبت عاصفة راح مطير الورق. يبقى كده ايه؟ حديثه عن الزهري راح فين؟ راح في الهوى. فأخذ يحدث مما علق بذهنه. هو فاكر الزهري قال الحديث دوت، يفتكر ثلاث ارباعه وينسى الربع الباقي، يفتكر النص وينسى النص. فحدث بما علق في ذهني فأخطأ. قلنا ايه؟ لا، هو شيمة الزهري ما ينفعش. ليه؟ لأنه لم يحفظ حديث الزهري. إذن دي أحوال خاصة. يقولون مثلا إسماعيل بن عياش رجل صدوق، إن حدث عن الشاميين فحديثه حسن، وإن حدث عن الحجازيين فحديثه ضعيف. قاعدة كده. لو انت بقى وجدت اسماعيل بن عياش روى عن عن الزهري والزهري المدني، تبقى انت كده راجل محدث كبير. شوف الاسناد والناس دول مش عارفة حاجة طبعا من الكلام دوت، تقول ده حديثه ضعيف. ليه يا عم الشيخ؟ يقول لك اصلا اسماعيل روى عن الزهري والزهري المدني. تبقى انت كده وصلت المستوى عالي. فتحكم على الحديث بقواعد، تقول ده اسماعيل شامي روى عن الزهري المدني، واسماعيل في المدنيين ضعيف. طيب اسماعيل روى عن رجل شامي، يبقى حديثه حسن. اذا ففي بعض الرواة ضعف في بعض المشايخ، وبعضهم ضعف في اهل بلد، والعلماء يحكمون على ذلك. يبقى عارف الحديث متى يكون صحيحا ومتى يكون ضعيفا من خلال هذه القرائن وهكذا. فالتفرد قد يفيد في بعض الجوانب. نقول هذا الحديث لا يتحمل أن يرويه أهل مصر. لما مثلا روي حديث قالوا فيه من حج ولم يزرني فقد جفاني، من حج ولم يزرني فقد جفاني، دو حديث معتمد عند الصوفية الذين يتعبدون بالقبور. طيب لما ينظر أهل العلم في هذا الحديث يقول لك إيه؟ يقول لك ضرب واحد ليس من أهل المدينة، روية عن ابن عمر رواه رجل ليس من أهل المدينة. يبقى أصحاب ابن عمر المدنيين اللي عايشين في المدينة ويصلون في المسجد النبوي ومش عارفين الحديث، ويدي واحد من الشام ولا العراق ينقل الحديث عن ابن عمر، يبقى ينفع الكلام دوت؟ ما ينفعش، ده يبقى حديث منكر. إذا كان الحديث مدني ورواه ابن عمر وأصحاب ابن عمر لا ينقلونه، ما ينفعش. رواه موسى بن عبيدة، موسى بن عبيدة الرابضي روى حديث، لا نافع ولا سالم ولا عبيد الله بن عمر ولا أصحاب ابن عمر كلهم ذكروا الحديث. إذا يستدل على ذلك بضعف الحديث أنه رواه رجل ليس من المدينة، ليس من أصحاب ابن عمر ولا أصحاب نافع. إذن ينظر في رواة أهل البلد. نحن نحتاج إلى ذلك في بيان صحة الحديث وضعفه، وقد تفيد في معرفة كيف انتقل الحديث إلى البلاد. بتجد حديث يشمل كل الديار، حديث يرويه البخاري من بخارى عن رجل من خراسان، عن رجل من نيسابور، عن رجل من أهل المدينة، عن رجل مصري، الحديث يدور. تشعر أن الحديث كان يدور في العالم كله، هكذا انتقل العلم إليه. فدي من لطائف الأسانيد. فالعلماء صنفوا كتبا في الأفراد، كما قال المصنف إن أدل كتاب روي في ذلك كتاب الأفراد للدارقطني. الدارقطني أو الدارقطني اسمه أبو الحسن علي بن عمر، أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني. هذا الرجل يعني إمام الصنعة في زمانه، إمام وعلل الحديث في زمانه. علي بن المديني كان في زمانه، كان مقدما، هو شيخ البخاري وشيخ مسلم وشيخ إسحاق بن راهوي. جاء بعدهم أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، وأملى كتاب العلل من حفظه. علل الدارقطني مطبوع ثلث الكتاب في 11 مجلدا، ثلثه بس، لسه في 2000 يعني خشوله في 30 مجلد. أملاه من حفظه وليس من كتابه. ولذلك لما نقل البرقاني أنه يعني أملى عليه الدارقطني كتاب العلم من حفظه، قال الإمام الذهبي إن ثبت هذا النقل عن البرقاني فهذا يقضي في الدارقطني بأنه أحفظ الدنيا، أحفظ الدنيا يعني أعلم وأحفظ من روى الحديث، وهذا حق. الدارقطني أملى كتاب العلل، عمل كتاب سماه الأفراد، جمع كل حديث تفرد بروايته رجل في مجلدات، لكنه كتب الكتاب ولم يرتب، يعني عمله بدون ترتيب. حديث ابن عمر مع أبي هريرة، الزكاة مع الصلاة مع الصيام، خلاها كده إيه بدون ترتيب، فصعب على الناس أن يقرأوا فيه. فجاء ابن طاهر إمام بعده وأخذ في ترتيب الكتاب وسماه أطراف الغرائب، والكتاب مطبوع طبع حديثة منذ حوالي 5 سنوات فقط. رتب الكتاب ترتيب فقهي موضوعي أو على المسانيد، فيسر القراءة والتطلع على هذا الكتاب أطراف الغرائب لابن طاهر، ترتيب ابن طاهر وأصل الكتاب للدارقطني. مش ده بس اللي صنف في كتب الأفراد، أعظم كتاب صنف كذلك في الأفراد كتاب الطبراني الأوسط، المعجم الأوسط للطبراني، ده من أهم كتب الأفراد، وهو من مظنات الأحاديث الضعيفة، من المظنات. يعني بتجد مثلا لو أن حديثا تفرد بروايته الطبراني في الأوسط يبقى الغالب عليه الضعف. ليه؟ لأنه جمع الأفراد، الحديث الفرد الذي ليس له متابعات. ولذلك كان الطبراني يقول هذا الكتاب روحي، روحه، لأنه صنفه بشق الأنفس. تخيل مثلا ما واحد عمال يدور على حديث وعايز يقول إن هذا الحديث لم يروه إلا فلان، مسألة صعبة جدا، ويأتي على كل حديث ويقول لم يروه عن فلان إلا فلان. تخيل في كل حديث، الكتاب أظن يعني أكثر من 10,000 حديث، في كل حديث يقول هذه الكلمة لم يروه عن فلان إلا فلان، يعني استقرأ الأحاديث واطلع على أن الكتاب أو هذا الحديث تفرد برواية فلان عن فلان. الطبراني يعني لعلكم يعني لن تنسوا اسمه، اسمه سليمان بن أحمد، ماشي، مقلوبي أو أنا مقلوبه، واخد بالك؟ فالطبراني إمام له المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير. المعجم الكبير كتاب ضخم جدا، مطبوع منه 25 مجلدة والباقي مفقود، يعني لو تم الكتاب ربما تعدى 50، لو تم الكتاب مرتب على المسانيد، على مسانيد الصحابة. تخيل بقى ان اعظم مسند في هذا الكتاب مفقود، اضخم مسند، مسند ابي هريرة مش موجود، مفقود. ابو هريرة لوحده يعني ايه امة، مش موجود ابو هريرة، اللي موجود عمر وابن عمر وباقي الصحابة، لكن في كمية ضخمة جدا من الاحاديث سقطت من الكتاب، يعني مفقود في المخطوطات، ليس له وجود. في الطبراني عمل المعجم الكبير وصنفه على المسانيد، على مسانيد الصحابة، وعمل المعجم الأوسط وخصه بالأفراد لحديث الفرد، وعمل المعجم الصغير ورتبه على أسماء مشايخه. رجل واسع الرواية، تخيل ده، ذكر من اسمه أحمد من مشايخه يجيب لك 50 واحد اسمه أحمد، ذكر من اسمه محمد يجيب لك 50 واحد محمد، يعني تعددت مشايخه فرتب الكتاب على حروف المعجم، يعني مشايخه من الألف للياء عدد ضخم جدا، ناس ايه واسع الرواية، فرتب كتابه الصغير على الحروف الهجائية لمشايخه. طبعا البحث في الكتاب صعب جدا، لازم يحتاج إلى إيه؟ إلى فهرس الأحاديث والمتون. ليه؟ لأنه مجمع الكتاب على أسماء المشايخ وليس على أطواف الأحاديث ولا على مثالين الصحابة، ترتيب غريب جدا. فلذلك لازم العلماء أن يصنعوا فهارس لهذا الكتاب حتى تستخرج منه المعلومة. الشاهد في ذلك أن الطبراني أراد أن يبذل جهدا في بيان الأفراد، الحديث الأفراد. الإمام مسلم رحمه الله تعالى صنف كتابا في الأفراد أيضا وسماه الوحدان. الوحدان نفس المعنى، الأفراد هي بمعنى الغرائب، هي بمعنى الوحدان، نفس المعنى. والوحدان كتاب أيضا يجمع الأحاديث الأفراد. وهكذا تتابع العلماء على ذكر أحاديث الأفراد. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى النوع السابع عشر. كده في أي إشكال في الأفراد؟ نعم. ايوه، في اي طبقه؟ في اي طبقه؟ يعني ممكن التفرد يكون في طبقه البخاري، في طبقه التابعي، في طبقه الصحابي. نحن لم نقيد، بنقول ان الحديث الفرد حديث رواه رجل واحد في اي طبقه كانت، في طبقة التابعي، في طبقة الصحابي، في أتباع التابعين، في طبقة المصنفين، في أي طبقة. احنا ضربنا مثال، مثال فقط وليس تحديدا. نعم. لا، هنا انا بقولش كده، معجم الكبير على ترتيب المسانيد مفقود في المعجم الكبير. بيأتي الكتاب المعجم الكبير مخرج على مسانيد الصحابة، يقول مسند أبي بكر الصديق، يأتي بحديث أبي بكر الصديق، مسند ابن عمر، مرتب على المسانيد. يعني المعجم الكبير كتاب مسانيد، ماشي، والأوسط كتاب أفراد مرتب على الأفراد، والصغير مرتب على أسماء مشايخ مين؟ الطبراني. مشايخ يعني مثلا لو قلت لك خرج الحديث ده من معجم من معجم الصغير، فلما تأتي تخرج الحديث تحتاج أولا إلى معرفة اسم شيخ الطبراني عشان تخرجه، لأنه مرتب الحروف، حروف المشايخ من الألف إلى الياء. إذا عايز تعرف اسم شيخ الطبراني، فلذلك نحن نقول صعب البحث في الكتاب إلا بعمل فهارس علمية. فصنعوا الفهارس حتى ييسر البحث في كتاب المعجم الصغير. نعم. طيب، النوع السابع عشر، دخلنا كده في ايه؟ في العلل، في زيادة الثقة، وبعدها في النوع الثامن عشر المعلل من الحديث. هما الاثنين بمعنى واحد، هو موضوع واحد، لأن زيادة الثقة نوع من العلة، نوع من العلة. زيادة الثقة إن قبلت فهي زيادة ثقة، يعني زيادة وردت في لفظ حديث بالمتن، لا مش بالمتن بس، الزيادة تقع على الإسناد وعلى المتن. هنا إيه؟ زيادة، زيادة، والزيادة تتضمن إسنادا ومتنا، لا يشترط أن تكون في المتن، بل تقع كثيرا في الأسانيد. إذن هي زيادة وردت في طريق من طرق الحديث، إن قبلناها صححناها فهي زيادة ثقة، إن ضعفناها فهي شاذة. يعني هو موضوع واحد، موضوع الشذوذ وزيادة الثقة والعلة موضوع واحد. لو ضعفنا الزيادة تبقى شاذ معلول، لو قبلناها تبقى زيادة ثقة غير معلولة، ماشي كده؟ إذن هي مع القبول والرد،
قابلنا زيادة تبقى ايه؟ زيادة ثقة. رددناها تبقى حديث شاذ. يعني معنى ذلك ان الحديث ورد في الاصل بدون الزيادة، مش كده؟ وفي بعض الطرق ورد بالزيادة. اذا انا احتاج الى دقة نظر، دقة نظر، انظر في الاسانيد واقارن بينها. نقول هل هذا الحديث فيه زيادة او لا؟ نجمع اسانيد الحديث ونقول هذا الاسناد فيه زيادة رجل وهذا فيه نقص. اذا نعرف من خلال النظر في طرق الحديث، نعلم من ذلك ان الحديث ورد به زيادة. طيب ننظر بعد ذلك في هذه الزيادة، هل هي مقبولة ام لا؟ نقرأ الكلام ونشوف. وطبعا الدرس هذا يحتاج الى امثلة حتى تفهم القاعدة. هنضرب بمثالين في الإسناد ومثالين على المتن، ماشي، غير كلام المصنف كمان. قال إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ بيطرح سؤال. قال فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين، ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل وإن تعدد قبلت. نشرح الآن. إن اتحد مجلس السماع لم تقبل وإن تعدد قبلت، ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها طارة وأسقطها أخرى. ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا، وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. طيب هذا مجمل اختلاف العلماء في قبول الزيادة وفي ردها. لازم نعرف أولا بعض القضايا الهامة. الحديث الذي رواه شيخ بإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشيخ نقل الحديث ثم أخذه عنه التلاميذ، فجلس الشيخ وألقى الحديث عليهم، ألقاه عليهم، فسمع الطلاب الحديث، سمعوه من الشيخ، وخرجوا ينقلون العلم ويحدثون، فنقل جماعة الحديث على وجه وجماعة على وجه آخر، وقع التعارض بين من؟ بين الشيخ ولا بين التلاميذ؟ بين التلاميذ. افترق التلاميذ، بعضهم قال بلفظ وبعضهم قال بلفظ آخر، وكلهم على شيخ واحد، هو الشيخ واحد، لكنهم افترقوا عليه. بعضهم قال شيخ كذا، وبعضهم قال لا بل قال شيخ كذا. فنحن ننظر في من روى الحديث من التلاميذ ونقول ينبغي أن نقسم التلاميذ إلى درجات. يقولون أصحاب الشيخ، أصحاب الشيخ، كل عالم له ناس إيه؟ ملازمين له، زي ما كل نبي له حواري، له أصحاب ينصرونه، فكل واحد من العلماء له أصحاب يلازمونه في سفره وفي الحالة وفي إقامته لا يفارقونه. فهم يقولون ينظر في تلاميذ الشيخ، فإذا وقع التعارض بين التلاميذ يقدم الملازم على البعيد والحافظ على الضعيف والثقة على الصدوق. يبقى في قرائن للتقديم، في واحد ملازم للشيخ ليلا ونهارا صباحا ومساء لا يفارقه. إذن فهذا الرجل من أثبت الناسكين، فإن نقل عن الشيخ كلاما فكلامه مقدم على كلام غيره، لأنه هو إيه؟ هو صاحبه، هو الذي يعلم مدخله ومخرجه، هو اللي عارف هكذا. لكن إذا جاء رجل بعيد ونقل عن الشيخ كلاما وخالف التلاميذ، نقول له لا، إن الذي يقبح كلامك أن تلاميذ الشيخ قالوا بخلاف قولك، مش كده؟ نقول له كلامك غير مقبول. ليه؟ لأن فلان وفلان وفلان من أصحاب الشيخ لم يقولوا هذه الكلمة. لو جاء واحد وادعى على رجل عالم كبير أنه قال كذا وكذا، نذهب إلى تلاميذه ونسألهم هل قال كذا أم لا. لو جاء واحد مثلا وقال إن الشيخ الألباني مثلا كان يرى مذهب المرجئة، كان مرجئ، قال الكلام دوت هو قاعد في مصر ونقل عن الألباني أنه رجل مرجئ، فسألنا التلاميذ في الأردن وقلنا لهم هل قال الشيخ هذه الكلمة، هل أفتى بهذا القول؟ فاجتمعوا جميعا على رد الكلمة. يبقى وقع عند التعارض، واحد في مصر لا يعرف شيخ وما رأاه يوما قال عنه كلاما، وأصحابه الذين كانوا معه حتى مات لم يقولوا هذه الكلمة. إذن أي القولين نقدم؟ أصحابه. نفس القضية في الحديث، هو ده نفس الموضوع. فأنا أنظر إلى الشيخ وإلى أصحابه فأقدم الحافظ الضابط الملازم على الضعيف البعيد الذي لم يلازم الشيخ. هنا بيقول إن العلماء اختلفوا في قبول الزيادة. نعم، الاختلاف وقع بين العلماء، لكن كل أصحاب منهج لهم وظيفة. الفقيه همته في الإسناد أو في المتن؟ الفقيه اللي يعني يفكر في الأحكام الفقهية والاستنباطات في المتن، لا ينظر إلى الحديث مطلقا، إلى الإسناد، شغله كله على إيه؟ على المتن. والمحدث أصل عمله على الإسناد. طيب، موضوع الشذوذ والعلة أصله على الإسناد ولا على المتن؟ لكن الأصل على الإسناد. التقديم والترجيح وبين الاختلاف. إذن لا يعلم صحة الحديث من ضعف إلا من، إذن فلا يطلب العلم إلا من بابه، لا يطلب إلا من بابه. فإذا قال إن الفقهاء يقبلون الزيادة مطلقا، لا، ده مش باب الفقهاء، ده باب المحدثين، ده بتاعهم هم، لا ينازعون في ذلك، يبقى إيه؟ قدم أصحاب الصنعة على غيرهم. لكن لما نأتي مثلا على صحيح الحديث ونأتي بقى على أفهام الناس، نقول آه تعالى بقى أنت فقيه، ابحث لك هذا المعنى واجمع طرق الأحاديث واجمع ألفاظه وبين أقواله، لأن دي إيه؟ دي وظيفته. صاحب اللغة العربية ربما ينقل حديثا موضوعا ما يعرفش، ومش هنحاسبه على كده، نقول له أنت يعني، لكن كان ينبغي أن يبين. لكن هو ليس من أهل الصنعة في هذا البيت. فاتي مثلا في كتب اللغة العربية يذكرون أحاديث وأقوال موضوعة، يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. شاهد عنهم في اللغة العربية، شاهد من شواهد اللغة العربية في الجزم وكلمة نعم وبئس، والحديث موضوع. إذن هو يستدل بالشاهد على المتن فقط، لا ينظر إلى السند، ما يعرفش. إذن فيطلب كل علم من بابه. يبقى إذا اختلفنا في الأسانيد نذهب إلى المحدثين، إذا اختلفنا في الفقه نذهب إلى الفقهاء، إلى المعاني، إذا اختلفنا في اللغة العربية بأصحاب اللغة العربية، وهكذا. طيب، هنا بيقول حكى الخطيب عن أكثر الفقهاء أنها مقبولة، قبول الزيادة، لأن الفقيه عايز إيه؟ عايز أقوال، عايز أحكام، أحكام فقهية. كل لفظ زايد هو إيه؟ محتاجه، مش كده ولا إيه؟ محتاج أي لفظ، لأن كل لفظ زايد يبنى عليه حكم. إذن فهو محتاج إلى الألفاظ الزائدة، فلذلك يقبلونها جملة بغير تفصيل. وهذا قول ضعيف جدا. ليه؟ لأنه ليس كل قول نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت، لا، في أقوال كثيرة موضوعة ومكذوبة عليه، فلا ينبغي أن يزاد في كلامه، أن يزاد على قوله، هذا حرام. والعلماء يقولون نحن نقبل قوله كما قاله بغير زيادة ولا نقص، لأن الحديث يقول نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. إذا فهذا هو اللازم، فنحن لا نقبل الزيادة مطلقا. ليه؟ قد يكون الذي ذكر الزيادة ضعيف، فإذا قبلناها أدخلنا في كلامه ما ليس منه، صح ولا لا؟ أدخلنا في الحديث النبوي ما ليس منه، فنقول إن الزيادة مقبولة عندنا بقراء وترد بقراء. لا نقبلها على الإطلاق ولا نردها على الإطلاق. يعني هب أن الحديث رواه رجل وأسقط كلمة، وجاء الجماعة الأصحاب ذكروا الحديث وزادوا الكلمة الأصحاب، يبقى الزيادة مقبولة ولا مردودة؟ مقبولة. لماذا؟ لأن الذي زادها هم أصحاب الشيخ. لكن إذا كان الذي زاد الزيادة رجل ضعيف ليس من أصحابنا، نقول لا، الزيادة هنا إيه؟ شاذة، لأن الذي رواها ليس ثقة حافظا كبيرا. طيب، مثل المصنف بمثالين لقبول الزيادة. نعم، تكلمنا عليه، احنا بنعيد بس بتوسع، لو انتم فاهمين خلاص. ها؟ نعم، اي ينظر في الحافظ بصفة عامة، ينظر في الأحفظ، من هم الأحفظ؟ يبقى أنا عندي كده دول جماعة ودول جماعة، ماشي؟ طيب على الجمع، هل الكسة هذه أحفظ من هذه أو تلك أحفظ من هذه؟ ينظر في الحفظ، ماشي؟ نعم، ممكن ممكن، لكن هنجيب أمثلة، لأن يعني نخلي الأسئلة بعد كده عشان إيه نجمع الموضوع كله الأول. طيب، هنا مثل بحديثين يدلان على زيادة الثقة. قال وقد مثل الشيخ أبو عمرو، أي أبو عمرو بن الصلاح، زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع، وقد زعم الترمذي، الزعم يطلق على القول، يعني ليس معنى زعم تضعيف المسألة، لا، كلمة زعم عند العلماء، عند العلماء العربية بمعنى قال، يعني وقد قال الترمذي، واخد بالك؟ الزعم بمعنى القول، وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها، وسكت أبو عمرو على ذلك، يعني سقوطه كانه إقرار على أن مالك تفرد بهذا اللفظ. قال ولم يتفرد بها مالك. هنا رد ابن كثير على أبي عمرو وعلى الترمذي، بيقول لا، ما تفردش بها، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك، وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه كمالك. طيب، الحديث ده مثال جيد جدا لقضية زيادة الثقة. لماذا قابلنا الزيادة هنا ورددناها في موضع أخرى؟ الزيادة دلوقتي هي زيادة الإسناد في المتن، في المتن، يعني في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الزيادة هي من المسلمين. الحديث أخرجه جماعة بدون اللفظ، فقالوا فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى، بس كده. ده الحديث المشهور. كلمة من المسلمين لم تأتي إلا في رواة مالك عن نافع، وأصحاب نافع لم يذكروا هذه اللفظة، والذي ذكرها مالك وتوبع، توبع على هذه اللفظة. نكتب على الصبورة ولا تبقى مفهومة كده؟ ها؟ مفهومة. يعني مالك رواها عن نافع، وأصحاب نافع بعضهم، ليس كل أصحاب نافع، رووها عن نافع بغير كلمة من المسلمين. ثم وجدنا مالك قد تابعه على نفس اللفظة الضحاك بن عثمان. طيب دلوقتي بيقولوا احنا عايزين نمثل بزيادة الثقة، دي زيادة مقبولة ولا مردودة؟ طب لماذا قبلناها؟ لأن اللي رواها مين؟ ده مالك، ده هو دوت ايه أثبت من روى الحديث عن نافع، يبقى هرد مالك. إذن هذا يدل على أن مالك حفظها عن نافع، ثبتت عنه. لكن لو جه واحد ثاني أقل من مالك بهذه الدرجات نقول لا، لو أن مالك لم يذكرها وذكرها رجل آخر ليس من الأصحاب نقول لا. إذا كان مالك صاحب نافع لم يرويها، تبقى ترويها. ولاحظ أن احنا لازم نفهم أن غالب نقلة الحديث كان فقهاء جماعة، يعني ما تظنش أن علماء الحديث والذين في الأسانيد مجرد بس نقلة أسانيد، لا، كانوا فقهاء. هو مالك فقيه ولا محدث؟ كلاهما فقيه، ده هو إمام المذهب. يعني لو جينا بقى تتبعنا المالكية من بعد مالك كلهم عيال على مالك، كلهم تحت مالك، يعني ابن عبد البر واللخمي وأبي الوليد وغيرهم كلهم ايه تحت مالك في الفقه. إذن مالك محدث وفقيه، أحمد بن حنبل محدث وفقيه، الشافعي محدث وفقيه، السفيانان محدثان وفقيهان، إسحاق بن راهوي محدث فقيه، بخاري محدث فقيه، يعني ما فيش فصل. لأن الفقه ما هو إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فبل إن أقرب الناس فقها هم أهل الحديث. ليه؟ لأن نتعلم الفقه بالدليل وليس بأقوال العلماء فقط، فهو معه الدليل هو الأصل والحجة، ويستأنس بالدليل بكلام العلماء والفقهاء. إذن فلا نفرق ونفصل بين الفقيه والمحدث. فمالك رحمه الله روى الحديث على هذا الوجه بهذه الزيادة، فلو أن غير مالك رواها لقلنا لا، إن مالك لم يرويها. فلما رواها مالك علمنا أن الحديث ثابت عنه صحيح. إذن ده مثال واضح لقبول زيادة الثقة. طيب لا، يقول فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. من المسلمين فيها اختلاف فقهي، فيها اختلاف فقهي. نعم تفرض على المسلمين في المعنى، ما هو دوت وجهة لبعض أهل العلم، يقول نحن ننظر في المعاني، هل المعنى يناقض، يعني جاء بمعنى جديد أو لا، هل خالف المعنى الأول أم لا، دي لها وجهة. فبعضهم يقول إذا تعارضت الزيادة وكان الاختلاف قريب، يعني الكفتان متساويتان، نقول والله ممكن يكون هذه الزيادة مقبولة لأنها لا تعارض النص الأول، لا تأتي بزيادة، أو هي زيادة تفسيرية فقد تقبل بقرائن. ولذلك بنقول يا جماعة إن الباب باب واسع ومرن، ويحتاج إلى مرونة في مناقشة الحديث. هنأتي على ذلك بأدلة حتى نبين ان مش قواعد حسابية جامدة، خمسة قدام واحد يبقى الخمسة اكتر من واحد يبقى ايه خمسة اصح، لا مش كده. فقد نقدم رجلا على جماعة بقرائن، اذا كل حديث له قرينة، كل حديث له قرينة، فلا ينبغي ان تعقد يعني ايه اقوال حسابية مجردة من ايه من النظر والقرائن، لا المسألة ادق من ذلك بكثير. ولذلك العلماء يقولون ان كل حديث له حكم خاص، في حديث ترد زيادته لعلة واخر تقبل لعلة، يعني كل حديث له نفس وله حكم خاص بحسب ما تتوفر القرائن الى ذلك. طيب ضرب مثال اخر. نعم ايوه، لماذا؟ ايوه هو ذكر متابعة، ذكر متابعة، يعني هب ان مالك لم يتفرد ماشي، هو بيحكم بايه؟ بيحكم ان العلماء قالوا ان مالك تفرد، يعني ايه بينقل ان الترمذي قال ان مالك تفرد. طيب على التسليم انه تفرد، فلو تفرد مالك قبلت الزيادة بغير المتابعة، يعني مالك مش محتاج ايه يتابع. ولذلك نحن نقبل الزيادة بغض النظر عن المتابعة. هو ضحاك ايه جنب مالك؟ ده هو يعتبر من ايه من تلاميذ مالك، فنحن قابلنا الزيادة لمجرد ان مالك رواها فقط. نعم. طيب يكون من امثلة ذلك حديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، قال تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، يعني زود نظرك وتربتها، دي زيادة تخالف المعنى أو تأتي بحكم جديد تحتاج إلى نظر أدق. ليه؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني الأرض كلها طهورة. لو احنا فقدنا الماء ممكن اجعل هذه المنضدة ورحبت حطة واحدة وتيمم، على السجاد اتيمم، على اللفظ الاول ومسجدا وطهورا، لكن اللفظ الثاني قال وتربتها طهورة، قيادة بإيه؟ بالتربة، بالتراب والأرض، حدث. إذن هذا يأتي بحكم جديد. طيب يقول تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورة، عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة الإسرائيلي في صحيحهم من حديثه. وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة التفهم، كلام جديد. هذه اللفظة يعني هي معلولة وإن كانت في صحيح مسلم، يعني أكثر العلماء أعلوا هذه اللفظة لمخالفتها إلى الأحاديث الصحيحة التي وردت في ذلك بدون ذكر وتربتها، فهو ليس مثالا على زيادة الثقة، ولكن له مثال على الشذوذ، على الشذوذ. ولذلك نحن نقول يعني إن الله تعالى صان الكتابين إلا أحرفا قليلة، يعني كتاب البخاري ومسلم من أعظم كتب المسلمين، لكن هذا لا يدل على أن الكتاب جملة كله صحيح، لا فيه في أحرف قليلة جدا انتقلها العلماء ليدلل على أن العصمة لكتابي فقط. ماشي. طيب يقول وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة، هنا لم يذكر مثالا على زيادة الثقة في الأسانيد، ذكرها في المتون فقط. طيب عايزين نجيب أمثلة
على الأسانيد والمتون توضح ما سبق من القاعدة. طيب نتبع الصبورة أيصل. نعم
مفيش تبشير.
طيب 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 نمليكوا الإسنان تفضل. حديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. الحديث الاختلاف على الوصف والإرسال. الوصف والإرسال يعني الاختلاف الآن في الإسناد وليس في المتن. الوصف لزيادة والإرسال نقص، مش كده؟ أرسل الحديث يعني أسقط منه رجل، ووصل الحديث يعني ذكره بتمامه. طيب مدار الحديث بيرويه شعبة، شعبة يروي الحديث عن خبيب، خبيب بالمعجمة خبيب، عن حفص بن عاصم، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة. يعني معلش كده ايه، عن حفص بن عاصم اعمل كده ايه خط كده ايه طولي وله طرفان. عن حفص بن عاصم خط طولي، حط ابو هريرة فوق السهم اللي فوق، اعمل خط طولي له طرفان، الطرف اللي فوق ابو هريرة، ماشي؟ طيب ارجع ورا بقى خالص من اول مين، شعبة، اعمل برضه خط طولي بسهمين، سهم فوق وسهم تحت. روى عن شعبة في السهم الذي في الأعلى علي بن حفص، علي بن حفص. إذن علي بن حفص عن شعبة، عن خبيب، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة. عندك السهم اللي فوق من الطرف الأخير علي بن عاصم، علي بن حفص، والطرف الأخير من آخر الصفحة أبو هريرة، ماشي؟ من الأعلى. طيب انزل تحت بقى للسهم من أسفل ممن روى عن شعبة، اكتب بقى عد كده ايه، معاذ، غندر، غندر، غندر دوت يعني اسمه محمد بن جعفر، ربيب شعبة، ربيب شعبة، ابن مهدي، قلنا معاذ، غندر، ابن مهدي، حفص بن عمر، حفص بن عمر، آدم، سليمان. دول كام؟ ستة، ماشي؟ الستة يروون جميعا عن شعبة، عن خبيب، عن حفص بن عاصم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة مرسل، مرسل. لم يذكروا أبا هريرة، لم يذكروا أبا هريرة. إذن هنا في زيادة وفي نقص، مش كده؟ الإسناد الأولاني في زيادة ولا نقص؟ ها؟ في زيادة. من هو الزائد؟ أبو هريرة. والإسناد الثاني في نقص، من الذي سقط؟ أبو هريرة. طيب عندي علي بن حفص خالف مين؟ خالف الستة، مش كده؟ في مخالفة. علي رواه متصلا بذكر أبي هريرة، والجماعة ذكروه مرسلا بإسقاط أبي هريرة.
طيب أي الإسنادين أصح؟ حفص علي بن حفص أصح. ليه؟ لأنه متصل. نعم. طب معلش يعني واحد بس اللي يجي ها؟ لأنه أوثق منهم. مين قال لك أنه أوثق منهم؟ لا ها؟ ينظر إلى الجماعة. طيب ها جزاك الله خير. هنا دي قرينة مهمة جدا. عارفين غندر ده؟ غندر يبقى رئيس شعبة. يعني شعبة جوز أمه، شعبة زوج أمه. مكث غندر في بيت شعبة 20 سنة، فكان يحفظ حديث شعبة كما يحفظ الفاتحة. أظن كده إيه اللي بقى إيه فوق البيعة. إذن عندي أوثق الناس في شعبة هو غندر، أوثق واحد. لما نختلف في مسألة نروح لمين؟ لغندر. هو شعبة قال الكلمة دي ولا ملاش؟ إذن غندر هو الفيصل. طيب إذن ده حديث غندر مرسل يا جماعة، والمرسل ضعيف. هقدم الضعيف على المتصل؟ أيوة هقدم على المتصل. ليه؟ لأن راوي المرسل أقوى من راوي المتصل، فلذلك ضعفنا المتصل بالمرسل. قلنا إن الحديث المتصل معلول بإيه؟ بالحديث المرسل. فقلنا إن معاذ وغندر وابن مهدي وحفص بن عمر وآدم وسليمان أثبتوا من علي بن حفص، فتقدم روايتهم على رواية الفرد. يبقى إذن يترجح أن الحديث مرسل وليس متصلا. طيب لما الحديث حط إذا كده على الجماعة الغيوم خالص، وبص للإسناد. علي بن حفص عن شعب عن خبيب عن حفص عن أبي هريرة مرفوعا، حديث صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. طيب دخل بقى الجماعة الحديث حصل فيه ضعف من خلال جمع طرق الحديث. إذا لم تعرف العلة إلا بالجمع والنظر في طرق الحديث، هكذا علم العلل. فلا تتبين العلة إلا لما تجمع، تجمع وتستوعب تعرف أين العلة في الحديث. إذا بهذا نعلم أن زيادة في هذا الحديث زيادة معلولة. نقول أن ذكر أبي هريرة ليس صحيحا. ليه؟ لو كان ثابتا لنقله شعبة ونقله عن شعبة التلاميذ بذكر أبي هريرة، فلما اجتمع الجميع الثقات على إسقاط أبي هريرة دل على أن الحديث مرسل وليس متصل، فضعف الحديث لهذه العلة. ماشي؟ إذن دي علة في الإسناد. طيب اقلب المسألة، خلي اللي تحت فوق واللي فوق تحت اقلبها. يبقى غندر ومعاذ والجماعة عن أبي هريرة مرفوعا وعلي بن حفص مرسلا، يبقى إيه اللي يحصل بقى؟ يبقى الصحيح هو المتصل، والمرسل لا يعل. المرسل ليس علة. ليه؟ لن يؤثر على صحة الحديث، مش كده؟ طيب مثال ثاني في الإسناد. هنا خدنا مثال على الرفع والانكسار، ناخد مثال على الرفع والوقف. عارفين طبعا الفارق بين الموقوف والمرسل. نعم تفضل. في فرق كبير جدا بين الموقوف وبين المرفوع. ايه معنى موقوف؟ يعني من كلام الصحابي، من كلام الصحابي. والمرسل هو رفع كلام التابعي الى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب تعال المثال ده سهل خالص. اكتب الاسناد نافع في نص صفحة كده، نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر. الحديث لفظه من حلف على يمين، من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى. من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه، فلا حنث عليه يعني فلا كفارة عليه. الحنث في الأصل هو الذنب،
كما قال الله تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني على الذنب العظيم. فيحنث في اليمين يعني يكفر يكفر. فهذا لما قال إن شاء الله، والله لعزمك إن شاء الله، خلاص وما عزمتوش يبقى عليك حاجة؟ ما فيش عليك حاجة. ليه؟ لأنك استثنيت. طيب ما فيش خلاف في المتن، المتن هو واحد في الطريقين، خلاف في ايه؟ في إسناد الحديث. طيب يروي الحديث نافع عن ابن عمر، اعمل برضك ايه؟ خط طولي عن ابن عمر مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأعلى، في الأعلى عن ابن عمر مرفوعا، والسهم الذي في الأسفل موقوفا عن ابن عمر قال من حلف على يمين، يعني من كلام ابن عمر وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام موقوفا. ارجع بقى ورا الإسناد من ورا، اعمل وضع السهم طولي، والسهم اللي فوق اكتب أيوب وكثير بن فرقد، أيوب وكثير ابن فرقد، فرقد بالدال وليس بالضاد، فرقد. أيوب وكثير رويا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. انزل تحت رواه مالك، مالك أيوب عبيد الله أسامة، أسامة موسى ابن عقبة وغيرهم. عندك مالك أيوب عبيد الله أسامة موسى ابن عقبة وغيرهم، رووه عن نافع عن ابن عمر موقوفا، يعني من قول ابن عمر. هنا في تعارض عندي في الحديث، في تعارض. لا شك أن قول التابعي ليس بالحجة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ الحديث المرفوع حجة ملزمة، لكن الحديث الموقوف يعني استأنس به لكن لا يكون ملزما، لا يكون حكما ملزما. طيب وقع التعارض، فأي القولين أرجح؟ هل هذا الكلام هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو هو كلام ابن عمر؟ طيب بننظر في مين؟ في التلاميذ. بنجد عندي أن أيوب رواه على الوجهين، تابعه في الوجه الأول كثير بن فرقد وهو رجل صدوق، يعني مش حافظ أوي، ورواه الجماعة الأصحاب الكبار الحفاظ على رأسهم مالك بن أنس وعبيد الله، وعلى فكرة عبيد الله من يعني زي مالك كده برضك، عبيد الله ابن عبد الله العمري من أثبت الناس في نافع، نفس درجة. فمالك تابعه عبيد الله، كذلك موسى بن عقبة وأسامة، الجميع أثبات من أصحاب نافع، وأيوب الذي ترجح عنه أنه نقل الحديث من طريق مالك وغيره. طيب عندما نقول أي الكفتين أحفظ وأتقن، الموقوف ولا المرفوع؟ الموقوف لا شك، لأن الموقوف رواه الجماعة حفاظ عن ابن عمر، لكن المرفوع رواه أيوب على الوجهين، لكن الراجح عن أيوب هو طريق الوقف. ليه؟ لأن الجماعة تابعوه على الوقف، فصار الحديث يترجح في إسناده أن يكون موقوفا وليس مرفوعا، فصار الرفع زيادة معلولة تسمى حديثا شاذا، فيتحول الرفع إلى الشذوذ وليس إلى القبول. إذا نحن نظرنا إلى المشايخ والتلاميذ وقارنا
ثم رجحنا. إذن فيترجح الحافظ على من دونه. تعال بقى نضرب مثالين سريعا على الزيادة في المتون. ماشي. حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا. وذكر الحديث، يعني قال إنما يكفيك أن تحكي على رأسك 3 حفيات من ماء فتطهرين بها. دوت لفظ الحديث. اللفظ اللي احنا عايز اتعرض اليه، ها ركز معايا، هو لفظ واحد بس، كلمة واحدة يبنى عليها حكم كبير جدا. قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي. ضفرة ضفيرة يا جماعة، ضفيرة. إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ طيب هنا مسألة فقهية مهمة جدا وممكن تعرض له. المرأة في غسل الجنابة وهي عقد الضفائر، هل يجب عليها أن تنقض الضفائر لغسل الجنابة؟ طب إيه الدليل؟ هنا الحكم في هذا الحديث. هنا قالت أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا لا، خليه زي ما هو. العلماء يقولون إن شعر المرأة إذا كان مقصورا ينقض في غسل الحيض ولا ينقض في غسل الجنابة، من باب إيه؟ التيسير. لأن الحيض هينقض إيه؟ كل يوم ولا مرة في الشهر؟ مرة في الشهر. لكن الجنابة يكفر، فلما كفر يبقى الأمر إيه؟ خفف. طيب الحديث ذكر الحيض ولا الجنابة؟ طيب الحديث ورد بلفظين، قالت أفأنقضه لغسل الحيض والجنابة لفظ، ورد الحديث بالجمع يجمع بين الحيض والجنابة. طيب هل هذه اللفظة التي تدل على غسل الحيض ثابتة أم لا؟ ننظر فيها. تعال بقى الإسناد حتى نعلم إن الحكم على المتون لا يكون إلا بالنظر في الأسانيد. الحديث بيرويه أيوب ابن موسى عاصر الوسط، اكتب كده من نص الصفحة أيوب ابن موسى. عن سعيد ابن أبي سعيد عن عبد الله ابن رافع عن أم سلمة ماشي. طبعا ما فيش خلاف في الرفع ولا في الوقف ولا في الإرسال، الحديث كله إيه؟ مرفوع. خلاف إيه؟ في ذكر لفظة، هل هي ثابتة أم لا؟ طيب ارجع ورا بقى واعمل برضه خط طولي. أعلى سفيان بن عيينة وروح ابن القاسم. سفيان بن عيينة وروح ابن القاسم روايا عن أيوب عن سعيد عن عبد الله عن أم سلمة بدون لفظ الحيض، أفأنقضه لغسل الجنابة بدون إيه؟ ذكر الزيادة. الزيادة هي يا جماعة الحيض في الحديث. طيب انزل تحت في السهم الثوري، سفيان الثوري، سفيان الثوري. لا مش مشكلة ولا حاجة، صبرا بس. سفيان الثوري، بعد سفيان الثوري ارجع ورا كده في اخر بعد كلمة الثوري، فرع منه سهمين، فرع من الثوري سهمين، ماشي واضحة؟ من بعد الثوري يعني ارجع ورا واعمل سهمين عن الثوري. فوق اكتب يزيد، وتحت اكتب عبد الرزاق. يعني يزيد وعبد الرزاق رويا عن الثوري، ماشي، عن الثوري، عن ايوب، عن سعيد، عن عبد الله، عن ام سلمة الحديث. الاختلاف مش من الثوري يا جماعة، من يزيد وعبد الرزاق. يزيد ماذا؟ يزيد بدون الزيادة. الذي ذكر الزيادة عن الثوري عبد الرزاق، ماشي كده؟ عشان ما نخافش، الثوري مش هو اللي خالف، لا، الاختلاف في تلاميذ الثوري. إذن عندي دلوقتي ننظر في الأرجح في طريق الثوري، يزيد ولا عبد الرزاق؟ هنشوف دلوقتي. عندي يزيد بن هارون تابع الجماعة، مش كده؟ يعني إذن سفيان بن عيينة وروح بن القاسم وسفيان الثوري من طريق يزيد كلهم بدون الزيادة. خالف الجميع عبد الرزاق عن الثوري بالزيادة. لما ننظر في هذا الاختلاف بنجد ان الترجيح ميسور جدا. لماذا؟ لان سفيان الثوري طبع على اللفظ الاول بدون الزيادة، مش كده؟ تابعه ابن عيينة وروح ابن القاسم بدون الزيادة، وعبد الرزاق له اخطاء في الثوري، يعني له بعض الأخطاء في الثوري. دي من أخطاء أنه أضاف كلمة، أضاف كلمة في الحديث وليس ثابتة. فهذه الكلمة ليست ثابتة بل هي ضعيفة. فشوف بقى، الكلمة ترتب عليها حكم فقهي كبير. أفأنقضه لغسل الحيض والجنابة؟ نقول لا، إن لفظ الحيض لفظ شاذ. ولا زيادة ثقة؟ شاذ. ليه؟ لأن الجماعة نقلوه بدون الزيادة. إذن فصار الحكم الفقهي مترتبا على الحكم الحديثي، ولم نقبل الزيادة إلا بالنظر في من رواها ومن زادها. فلما نظرنا في ذلك رأينا أن الراجح في طريق الثوري هو بدون الزيادة، والراجح في طريق ابن عيينة وروح ابن القاسم بدون الزيادة. فصار الثلاثة قد اتفقوا على انقاص هذا الحديث، انقاص الزيادة، فدل الحديث على انها ثابتة بدون الزيادة. هذه لفظة في حديث ويترتب عليه حكم فقهي جديد. فلذلك نقول ده مثال للشذوذ، مثال للشذوذ. طيب تعالى مثال اخر بس غريب شوية، سهل لكنه يحتاج إلى تدبر حتى نعلم دقة المحدثين في بيان اختلاف الأحاديث. حديث البخاري، حديث في البخاري، بل الحديث ورد بلفظين كلاهما في البخاري، لكن في لفظ معلول وفي لفظ صحيح. ازاي؟ نشوف كده. حديث مشهور جدا احنا كلنا حافظينه، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. حديث فيه مشكلة وفيه علة كبيرة. طيب نكتب الإسناد الأول ونشوف. بيروي الحديث الزهري، من نص الصفحة كده اكتب الزهري، عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ماشي، وعنا فضلك إيه؟ خطين وسهمين، علوي وسفلي في الطرفين من الأول ومن الآخر. فوق عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ماشي، بلفظ دوري، ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ارجع بقى ورا وانزل في السهم اللي تحت، خليك معلش في السهم اللي فوق اللي رواه بهذا اللفظ مين؟ أبو عاصم. أبو عاصم، أبو عاصم عن الزهري. ماشي، عن الزهري، أبو عاصم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ماشي، طيب انزل تحت في الرواه عن الزهري، في الرواه عن الزهري رواه عن الزهري عقيل أصحاب الزهري، عقيل ويونس ومعمر وابن جريج، عقيل يونس معمر ابن جريج معمر، معمر ابن راشد، معمر ابن راشد ابن جريج وعقيل ويونس ومعمر وغيرهم كثير جماعة، يعني ما يقرب من 11 راويا. ماشي، الجميع عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة في اختلاف الإسناد، نفس الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ ما أذن الله لشيء، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. ثاني، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. ماشي، ده لفظ الجماعة. في فارق كبير بين اللفظين، اللفظ الأول ليس منا، يعني نفى أن يكون منا، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. واللفظ الثاني ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يعني الله تعالى لو كان آذنا أحدا أن يتغنى لتغنى النبي بالقرآن، يعني في حث على التغني بالقرآن، يعني القراءة ليس بالتطريب ولكن بالأحكام والتجويد، ده معنى الحديث. فحديث يحث على التغني والتجويد، وحديث يتبرأ ممن لم يتغنى، في اختلاف في المعنى، في اختلاف في الحكم. طيب لما ننظر في هذا الحديث بنرى أن الذي رواه باللفظ الأول أبو عاصم فقط، والذي رواه باللفظ الثاني أصحاب الزهري جميعا، يعني أصحاب الزهري الأثبات نقلوا الحديث باللفظ الثاني. شوف بقى الإعلان يا جماعة، ما كانش في لفظ دلوقتي، مش في لفظ، ده في لفظ حديث كامل، مش في كلمة في حديث زي الحديث الأولاني في زيادة كلمة الحيض ولا في كلمتين، لا ده لفظ كامل، كأن الراوي أبو عاصم نقل الحديث بمعنى أو بما ظن أنه يؤدي المعنى، يعني أخطأ في نقل الرواية، ما نقلش الحديث باللفظ الذي نقله الجماعة، لأن كان في بعض الرواة كان يستجيب أن يروي الحديث بالمعنى. طيب بأي معنى بقى؟ بالمعنى الذي يفهمه. ماشي، أنا مثلا قرأت الحديث ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، فقد أفهم من هذا الحديث أن الذي لا يتغنى بالقرآن ده آثم، يروح النار وفي تندهية، هو ده فهم الحديث، فأنقل الحديث بالمعنى الذي فهمته، إذن أقع في خلل، فالذي يضبط لفظ الحديث لفظ الجماعة بقى. يبقى الجماعة نقلوا الحديث بهذا اللفظ فدل على أن الثابت وهذا اللفظ. فلما يأتي ابن جريج ومعمر وعقيل ويونس والأصحاب الذين نقلوا حديث الزهري نقلوا جميعا الحديث عن الزهري بهذا اللفظ الثاني، فهذا يؤكد على أن أبا عاصم نقله بالمعنى وأخطأ في رواية الحديث، وأن الصحيح هو رواية الجماعة ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. ودملكم إذن وقع الإعلال في هذا الحديث، فنقول إن لفظ ليس منا من لم يتغنى بالقرآن لفظ معلول. ليه؟ لأن الجماعة نقلوا الحديث بهذا اللفظ الثاني ما أذن الله لشيء. واضح المسألة؟ طيب نرجع لكلامنا. يقول وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة. طيب ثم انتقل إلى باب المعلل من مش هنخلص كله إن شاء الله، لكن إيه هنشير إلى بعض مسائل هامة في هذا الباب. هذا الباب الشيخ أحمد شاكر توسع في الحاشية. احنا عايزين منكم ان شاء الله في حاشية الكتاب الشيخ احمد شاكر نقل ان اعلان الاحاديث لا يخرج عن 10 وجوه. اي حديث معلول لازم يندرج تحت ايه 10 وجوه وقع فيها الاعلان، اما اختلاف في الوصل والارسال، في الرفع والوقف، في ادراج كلمة. فذكر الانواع العشرة وذكر لها أمثلة، يعني 10 أحاديث معلولة. نحتاج إلى أن يأتي كل واحد يخرج حديث واحد فقط، يحاول يجمع طرقه من كتب العلم، يجمع طرقه فيأتي مثلا بالبسانيد وكتب العلل ويحاول يفهم الحديث بنفسه، فاتى على كتب الأصول التسعة مثلا ويزيد في ذلك، ويأتي بكتاب زي تلخيص الحديث ونصب الراية وبعض كتب العلل ويبدأ في تجميع الحديث، ثم ينظر هل هذا الحديث فعلا يندرج تحت القاعدة أم لا، نبي نحن إيه حتى نساعد الفهم في قبول هذه القضايا العشر. نقرأ بعض قضايا الحديث ثم نتكلم عليها. يقول المعلل من الحديث قال هو فن خفي خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم معرفتنا بهذا كهانة عند الجهال أو عند الجهل، وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف. يعني الجوهرجي لما تروح له بقطعة ذهبية أو ما شوف يقول لك إيه دي طلس أو دي ذهب، بل إنه يعرف يقول لك دي عيار 21 ودي عيار 24 ودي عيار 19، يبقى عارف الإيه هكذا، يعني عنده خبرة وممارسة. طب ليه؟ لماذا تميز الصيرفي عنا؟ يعني أنت لو لقيت حتة نحاسة في الشارع تطير فيها وتفرح تقول الحمد لله لقينا كنز، لأنك لا تعرف الفرق بين الحديد والذهب والنحاس، لكنه يعرف أول ما يشوفه ما يوقفش عليها. لكننا لا نفرق، لم نأخذ هذه الصناعة، لم نتمرس بهذا العلم. كذلك علم الحديث كلما تمرس الطالب في ذلك كلما استطاع أن يحكم على الحديث حتى وإن لم يعرف سنده. ليه؟ لاصطباغ علمه ولحمه ودمه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو كده عنده إيه؟ عنده ثق ومعرفة لنفس كلام النبي عليه الصلاة والسلام. المثال عنده بقى إيه؟ بقى خبرة. ولذلك ربما ترى أحكام العلماء يقول لك الحديث دوت لا يجوز أن ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ يقول لك لا، ليس عليها رائحة النبوة. كلام الرسول ده كلام حاجة كده ايه يعني لها معنى جميل يشف عن معاني اخرى. فهذا ليس في هذا الحديث. اذن يعني صار صيرفيا في الحديث يحكم على الحديث حتى وان لم يعرف سنده، حتى يقول الجهال ان هذا العلم كهانة، هو شغال في السحر حتى يستطيع ان يقول هذا حديث ضعيف وهذا صحيح. ايوه، من خلال ايه؟ الممارسة، الاطلاع. يعني مثلا لما نقول ان احمد بن حنبل يحفظ الاحاديث النبوية ويعرف مخارجها، فمن خلال الممارسة والحفظ والدراسة والضربة لو ورد حديث مكذوب يبقى عارف المعنى، لانه اصبح كلام الرسول له ايه؟ له شكل، له قالب، قالب محفوظ فيه. فاذا جاء الحديث في غير هذا القالب نقول لا، ده مش كلامه، هذا كلام دخيل عليه ليس من كلامه. طيب، يقول كما يميز الصيرطي البصير بصناعته بين الجياد والضيوف والدنانير والفلوس، فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه. يعني لو واحد راح لواحد جواهرجي ومعاه قطعة فلسة وقال له بعيار 24، فأخذها الصيرفي وقال له يا عم الشيخ ورحمة الأرض لا تسوي فلسا، هيقعد يجادله يقول له انت مش فاهم حاجة، ولا هيسلم بمقالته؟ هيسلم، لأن أنا لست من أهل الصناعة. كذلك المحدثون، هو رجل عنده صدغة فاصطبغ لحمه وجلده بهذا الكلام، فصار كلامه يعني يخرج من قاعدة. هذه القاعدة هي معرفة مخرج كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب معرفة الإمام واطلاعه، كل واحد حسب علمه. فكلما تبرس في معرفة واطلاعه على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلما ازداد علما وحكما على الأحاديث بحسب مراتب علومهم وحفظهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس، لأنه بيقول في الحديث أعطيت جوامع الكلم. طيب، لما يعطى جوامع الكلم ويأتي بقى حديث في سماد وكلام لا ينبغي أن ينسب إليه، يبقى ده مش كلامه، لأن جوامع الكلم ده كلام محصور، عبارات دقيقة وألفاظ محددة تحمل معاني كبيرة. لما تأتي على الحديث النبوية يبقى الحديث لا يتضمن إلا كلمة واحدة لكنه يحمل في طياته عبارات غزيرة، أحكام غزيرة جدا. يأتي رجل فيقول يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، هو ده الحديث، لا تغضب، هي دي جوامع الكلم. وخبرت يأتي الرجل فيسأله سؤالا طويلا فيجيب بكلمة، يقول له استقم فقط، وينصح ويقول الدين النصيحة. إذن كلمات جامعة، لو أردت أن تأتي بغيرها بما يعطي نفس المعنى تأتي بكلمات كبيرة. ولذلك كان السلف كلما كثر علمهم كلما قل كلامهم، هكذا. احنا ليه بنتكلم كتير؟ انا اهو داخل الساعة 9 اهو، ليه؟ لان احنا ما عندناش جوامع الكلم، عشان اوصل المعلومة لازم ايه؟ نعيد ونزيد. لا انا بعرف اوصل بسهولة بالفاظ الجامعة ولا استطعنا ان نفهم بالالفاظ الجامعة، هكذا. يقول فمن الاحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك، يدركها البصير من أهل هذه الصناعة، وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد. وبسط أمثلة ذلك يطول جدا، وإنما يظهر بالعمل. إذن يا جماعة، هذا الباب باب عملي، باب عملي وليس بابا نظريا. يعني لازم حتى نفهم باب العلة لازم نفتح كتب العلم بقى. ولذلك مستعدين مثلا المحاضرة القادمة نخصص الجزء الأخير في المحاضرة في يعني عمل محاضرة لتخريج الأحاديث، كيف نخرج الأحاديث، فنأتي بطرق تخريج الأحاديث حتى نبدأ بقى إيه في الشغل العملي. فهذا الذي يثبت القاعدة، فتح الكتاب يثبت القاعدة بل يوضحها جدا. نعم. قال: ومن أحسن كتاب في ذلك في وضع ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري، وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص. علي بن المديني شيخ البخاري، طبعا كتاب العلل للأسف مفقود، لا وجود له. كتاب العلل كتابان، كتاب العلل الصغير ذا جزء صغير، هذا مطبوع ومنتشر بيننا، لكن كتاب العلل الكبير الذي جمع فيه الأحاديث وعللها وحكم عليه ذا مفقود، سرق أو ضاع، لا وجود له حتى في المخطوط، لا نعرفه، لا وجود له. لكنه كان معروفا في الزمان الأول، في زمان أتباع التابعين ومن بعدهم كانوا يطلعون عليه ويقرؤون منه، وأحكام ابن المديني مبثوثة، يعني كلماته مبثوثة في كتبه. قال: وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص، وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن ابن أبي حاتم، وهو مرتب على أبواب الفقه. ابن أبي حاتم عبد الرحمن أخذ العلم عن أبيه، كان يأخذ العلم عن أبيه سؤالا، يعني كل ما كتبه من العلم يقول فيه: سألت أبي، سألت أبي، كل حاجة سألت أبي. فكان ينقل عن أبيه العلم، فنقل عنه كتاب العلل، علل الحديث، ونقل عنه كتاب الجرح والتعديل في 9 مجلدات. ولذلك لما سئل عبد الرحمن بن أبي حاتم قيل له: كيف اتفق لك كثرة السماع من أبيك؟ لأنه أخذ عنه التفسير في مجلدات، والمسند في 1000 جزء، والجرح والتعديل والعلل وأجزاء أخرى وسؤالات، يعني مجلدات أسفار عظيمة. فتعجبوا: كيف أخذت كل ذلك عن أبيك؟ فقال عبد الرحمن: ربما كان يأكل وأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، يعني حتى في الحمام يقعد إيه؟ سألت أبي عن كذا، طبعا مش هيجاوب لكن بيسأل، ويسأل ويقر، يعني يكتب مسألة فيسأل أبا حاتم وهو في الحمام، وأبو حاتم في الداخل يسمع ويقره، فإن خرج بين له مسألة أو زاد كلمة وهكذا. فكان يستثمر علم أبي في كل وقت، ومن هنا جمع العلوم. ولذلك لما تعرف، لو تقرأ في كتاب علل الحديث، كل الأحاديث عبارة عن إيه؟ سألت أبي وأبا زرعة، أو سألت أبي، لأن اثنان يعني تلازمة، أبو زرعة الرازي وأبو حاتم، الاثنين أصدقاء، نعم الصحبة. لا لا لا، أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس، زي الشافعي كده اسمه محمد بن إدريس، وأبو زرعة الرازي، فكلاهما تلازمة. ولذلك تجد الأقوال إيه؟ دايما أبو حاتم وأبو زرعة مع بعض، دايما مع بعض، أقوال أبي حاتم وأبي زرعة متفقة دائما. وعبد الرحمن يأخذ عن الاثنين، عن أبي حاتم وعن أبي زرعة. وكتاب العلل للخلال، سبحان الله، الخلال دوت ليس من تلاميذ أحمد، الخلال ليس من تلاميذ أحمد، ولكنه من تلاميذ أحمد، يعني لم يرى أحمد ولم يسمع منه، إنما أخذ العلم عن مين؟ عن تلاميذ أحمد. والخلال هو ناقل علم أحمد، يعني أجمع من روى عن الإمام أحمد هو الخلال. ليه؟ لأن تلاميذ أحمد لما خدوا العلم عملوا إيه؟ كل واحد راح بلد وإيه؟ وحدث فيهم، الخلال راح لهم لف عليهم، فجمع علم التلاميذ في كتاب سماه الجامع، جامع الخلال. وأيضا هذا الكتاب أكثره مفقود، أكثره مفقود. ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد. البزار له مسند، مسند البزار مطبوع واسمه البحر الزخار، البحر الزخار مطبوع، لكن في جزء منه لم يكتمل، يعني الجزء المطبوع ليس كاملا. هذا الكتاب الحافظ ابن حجر عمل حاجة اسمها زوائد البزار على الكتب الستة. الزوائد يعني يعني البزار أتى بأحاديث، ماشي، هذه الأحاديث منها ما هو له وجود في الكتب الستة ومنها من فرض بها عن الكتب الستة. عمل ايه الحافظ؟ أتى بالأحاديث التي انفرض بها عن الكتب الستة، يعني الزائدة على الكتب الستة، وضعها في كتاب وسماه كشف الأسطار عن زوائد البزار. ده موضوع كتاب كشف الأسطار، يعني أي حديث زائد في البزار عن الكتب الستة مجموع فيه كشف الأسطار، وأي حديث في البزار له ذكر في الكتب الستة لا يذكر فيه كشف الأسطار، بس كده. فهو يأتي بالحديث ويتكلم عليه علة وتصحيحا وتضعيفا. قال: وقد جمع أزمة ما جاء أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك. طبعا كتاب الدارقطني كتاب عظيم، والجزء الذي لم يطبع مقطوط وموجود حتى لمن أراد أن يصوره عندنا المقطوط بتاعه. قال: وهو من أجل كتاب، بل أجل ما رأيناه في هذا الفن، لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده. فعلا يعني صعب على من أتى بعد الدارقطني أن يصنف مثل هذا الكتاب. قال: فرحمه الله وأكرم مثواه، ولكن يعوزه شيء لا بد منه، يعني يحتاج إلى شيء، وهو أن يرتب على الأبواب يقرب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا، يعني مفرق، لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة، والله الموفق. طب دلوقتي ابن كثير بيقول الكتاب مبدد وكتاب مطبوع وفهرس علمية ومسألة، يعني فما طلعش الكلام ده ولا ايه؟ جايز ده بعده طبعا، ده لسه كتاب مطبوع من حوالي كام سنة. اذا الكتاب عندما طبع يعني حدث هذا النقص، جمع هذه الشوارب، عمل فهارس خاصة بمسانيد الصحابة، وكل صحابي احاديث مجموعة على ابواب المسند، يعني الكتاب المطبوع الآن كتاب جيد ميسور سهل للاطلاع عليه جدا، لأنك بترى أن كلام ابن كثير أن الكتاب صعب والحصول على المعلومة سيء جدا، هذا لأن الدارقطني كان يجمع فقط ولا يرتب، لكن عندما طبع الكتاب طبع بالفهارس العلمية التي تيسر البحث في كتب العلم. طيب هنا الكلام انتهى على الحديث المعلل. نود من حضراتكم أن نجمع حديثا واحدا، كل واحد بس يجمع حديث واحد، يحاول أن يجمع طرقه، وإن شاء الله الدرس القادم هيبقى فيه حصة خاصة بتخريج الأحاديث. يعني أظن مكتبة المسجد تكفي إن شاء الله. نعم، كل كتب الحديث، كل كتب الحديث يجمع منها الحديث، وممكن ترجع إلى كتب المصطلح، هتأتي بهذه الأمثلة مذكورة لكن ليس بتوسع، يعني زي كتاب تدريب الراوي هتجد الحديث مذكور بتوسع، كتب الشيخ الألباني يرجع إليها في ذلك فتيسر عليك البحث، لكن طبعا لأننا ما خدناش تخريج يعني نحاول بقدر الإمكان نجمع ما نستطيع، لأننا عايزين نشير إلى أهم الأحاديث التي عليها مدار العلة، الدرس القادم. فلما ناتي بقى ونشرح العلة بس يكون في تبشير، يعني ايه نساش التبشير. نعم، لو جمعت الطرق يبقى ايه جزاك الله خيرا. ماشي، فنود ان نرى بعض الابحاث القادمه في هذا المبحث ان شاء الله. طيب نقف عند ايه الحديث المعلل، نجيب على بعض الاسئله وننهي ان شاء الله. نعم، نعم، اي نعم، هو جماعة الحديث عندما يعني ننظر في جمع العلماء بنجد ان العلماء حفظوا الحديث الواحد من طرق متعددة، فالحديث كل طريق يسمى حديث. احمد يحفظ الف الف حديث، يعني الحديث الواحد له 30 طريق و 30 حديث، واخد بالك؟ ايوه نعم نعم. طيب سائل يقول هل الحديث الاتي صحيح ام لا؟ من تفل في اتجاه القبلة يأتي يوم القيامة وهي على جبينه. هذا الحديث ليس صحيحا، التفل في اتجاه القبلة حرام اذا كان في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى نخامة في المسجد تغير وجهه وحكها بيديه، كان معه عود فحك النخامة بيديه وغضب من ذلك، ونهى عن التفل في اتجاه القبلة فلا يجوز. لا، في المسجد، في المسجد. ما معنى ان يقول المحدث هذا حديث باطل؟ كما قلنا الحديث الباطل حديث قسم من اقسام الضعيف، فالباطل نوع من الضعيف، لكن الباطل ربما يكون باطلا في اسناده بالضعف الشديد وفي معناه، يبقى المعنى سمج، معنى غير لائق، فيتضمن ضعفا في الاسناد وضعفا في المتن. هل كلمة زعم معناها القول بالشيء؟ أما معناها الإقراء مش أعم؟ أيوه الافتراء؟ لا لا لا، يعني الأصل في الوضع اللغوي أن كلمة زعم بمعنى القول، وقد تأتي بحسب القرائن على القول المفترض، تأتي حسب القرينة. يعني مثلا لما دخلت أم هانئ على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. بتقول زعم ابن أمي، يعني قال علي بن أبي طالب أنه سيقتل فلان، وفلان دوت أنا أجرته، يعني هو في حمايتي، فقال لها قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، فقالت إيه زعم. فالزعم لا يطلق على القول المفترض في الأصل، لا يطلق على القول وعلى القول المفترض، لكن يقيد ذلك بالقرينة. نعم دل يعني أكثر. لا لا، نفس المعنى. نفس المعنى. هل حديث من أتى من آذى ذميا فقد آذاني؟ نعم الحديث ضعيف، ضعيف، لكن له شواهد، له شواهد، لكن ليس بهذا اللفظ. في زيادة الثقة هل هناك اعتبار بقول الزيادة أو عدمها فقهيا إذا كان العمل على إثبات كلام الرسول أو عدمه؟ طبعا نحن نحتاج إلى زيادة الثقة يا جماعة في الأحكام الفقهية، نحن كما قلنا قد ثبت الزيادة ويبنى عليها حكم فقهي، فإذا قبلت الزيادة فقد سطرت حكما جديدا، وإن رددت الزيادة أسقطت الحكم. ومن هنا نعلم أن اختلاف الفقهاء يغلب ويكثر، لأنهم ربما استدلوا بروايات ضعيفة، فكل رواية ضعيفة تجعل الخلاف يتسع يكبر. لكن إذا ضعفنا إلى حديث الشاذ وأبعدناها عن محل الخلاف يبقى الخلاف ضيق جدا،
نعم. ما حكم من عمل بالتأمينات العامة مثل التأمين على أرواح الناس أو غير ذلك من التأمينات؟ وهل إذا كانت عملنا بريم فهل نشارك في هذا؟ بالنسبة لشركات التأمين الخاصة للتأمينات فالعمل فيها لا يجوز لأنها تبنى على الربا. الأصل التعاقد فيها حرام. لماذا؟ لأنه يبنى على الغرض. التعامل في الربا أو في شركات التأمين مبني على الغرض. يقول ادفع مبلغا كل فترة شهرا أو كل عام فإن وقع لك حادث أخذت تعويضا كبيرا. ده غرض. هذه المعاملة من الغرض. وهم يضعون أموالهم في بنوك ربوية ويأخذون عليه الفوائد فلا ينبغي التعاون على الإثم والعدوان. هل هناك حديث صحيح يدل على قوله سبحان ربي العظيم في الركوع؟ أي نعم، ثبت أنه كان يسبح ويقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وعند أبي داود لكن في إسناده مقال قال أما الركوع فعظموا فيه الرب فقمن أن يستجاب لكم. ما معنى آية قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل؟ في الآية نعم، لا يعني يسأل. يعني الآية واضحة قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. هم ادعوا السرقة، ادعوا أن يوسف سرق من قبل، ولذلك قال فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، يعني فعلوا المنكر مرتين، كذبوا عليه وادعوا أنه سارق ولذلك أصرها يوسف في نفسه لأنها افتراء عليه. من جاء بالحسنة فلو خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ما معنى التأمين من الفزع ومن هم الذين يؤمنون منه؟ يوم الفزع الأكبر هو يوم القيامة. الأنبياء جميعا يفزعون في هذا اليوم لأن اليوم طويل وأهواله عصيبة، فالله تعالى يؤمن الآمنين يوم القيامة، فلأنه يوم الفزع والأنبياء يفزعون فيه، فلذلك قال في حديث سبعة يظلكم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذا هو أمن، أمن. فالناس جميعا في فزع في هول لأنه لا يعلم ما هو مصيره. يعني أنت مثلا لو تذكرت وانت أيام الامتحانات والثانوية العامة ويوم النتيجة، واقف في حوش المدرسة ومنتظر النتيجة، واقف مطمئن وعايز تشرب حاجة ساعة، واقف مضطرب وعندك إسهال، فزع. فزع ليه؟ لأنك مقبل على نتيجة، النتيجة لا تدري. طيب إذا كان هي الأمر جنة ونار مش جامعة ومعهد فني صناعي، لا ده أصعب من ذلك، جنة ونار. طيب إذا الجنة والنار دي مسألة ليست هينة، فهو في فزع شديد. حديث لا يكون آخر طعامكم ماء، هذا حديث مكذوب لا يصح. وطبعا في أحاديث يا جماعة مشهورة جدا على الألسنة ولا أصل لها، زي مثلا حديث ابدأوا بسيد الطعام اللحم، هذا لا وجود له، حديث غير صحيح لا أصل له مسندا. فيعني يبقى الواحد مثلا قاعد على المائدة يروح واكل اللحم بسرعة يقول لك السنة، لا مش السنة، دي بدعة من السنة. ما الحكم في النقود التي يأخذها السمسار؟ أولا كلمة سمسار كلمة أعجمية وكرهها العلماء، لكنهم قالوا الوكيل أو غير ذات من الألفاظ، لكن سمسار كلمة غير كلمة مولدة ليست عربية الأصل. والسمسرة جائزة بشروط وضوابط، ألا يكذب على أي طرف من المشتري أو البائع، فلا يقول للمشتري بسعر والبائع بسعر، ولذلك قال فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فطبعا للأسف أكثر السماسرة إلا من رحم الله يأخذون بالشق الثاني. كيف نخرج الحديث وما معنى قوله بسند فيه مقال؟ يعني فيه مقال يعني فيه ضعف. وأما السؤال الأول نخرج الحديث كما تكلمنا إن احنا إن شاء الله هنعلم ونعطي دروس في تخريج الأحاديث إن شاء الله من درس القادم بإذن الله. حديث وما أخذ بسبب حياة فهو حرام، حديث ضعيف واتكلمنا عليه قبل ذلك. فهل معناه باطل وهل معناه ناقض؟ لا أبدا، المعنى صحيح، المعنى صحيح. فلا ينبغي أن آخذ أموال الناس بسيف الحياء، يبقى واحد يستحي نضحك عليه بياخد منه فلوسه، لا. وقال في الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فالذي لا يستحي يأخذ أموال الناس بأي صورة كان، فهذا معنى صحيح. نعم نعم لا، المعنى لا يكون باطلا بهذه الصورة، لأن أخذ أموال الناس بغير حق حرام. يعني أنا رجل حي ويأتي رجل يقول لي والله الشنطة دي عجباني معلش بعد إذنك أخذها، فأستحي أن أقول له لا، هذا حرام. فلذلك قال في الحديث بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، إذا أخذ مال بغير حق فهو حرام، فإن أخذ بسيف الحياة فهو حرام. لكن لا نقول أن الحديث صحيح. ما حكم التقدم لمسابقة قام على إشرافها بنك التمويل المصري السعودي، وهل هو ربوي؟ أنا لا أعرف يعني البنك يعني ما هي رائحته الداخلية، فلا أستطيع الحكم عليه، لأن لازم قبل الحكم على شيء أن نأخذ تصور عن الشيء أولا. حديث ما من ورقة من ورق الهندبة إلا وعليها قطرة من مياه الجنة، هذا حديث لا يصح. بالنسبة للنتيجة إن شاء الله، يعني لعل النتيجة إن شاء الله تعلق الأسبوع القادم، ونحن يعني بنجهز الأوراق ونعد العدة في ذلك حتى تنتهي جميع الأوراق في وقت واحد. ماذا أفعل لو كنت أريد يقينا أن أبتدي النقاب ولكن أهلي يعارضوني بشدة، فماذا أفعل؟ يعني ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا ثبت الإنسان على موقفه وظهر يعني القوة والحزم في موقفه ثبت الله من حوله وغير القلوب. يعني كثير من الناس يكون على غير الطريق، فلما يرى إصرار ولده أو أخيه على الطاعة والالتزام يثبت، لأنه يعلم أن هذا الثبات لا يكون إلا عن حق، فلما ثبت ثبت من حوله. كثرت هذه الأيام بعض صفاتنا للمتجمين لأنها باتهام أي فعل أنه بدعة. نحن لعلنا عرضنا بهذا القول، يعني قلنا بأن الذي يعني ظهر في هذا الأيام معتصح أن كثيرا من الشباب يعني نصب نفسه إماما في الجرح والتعديل وزي مصلبة، ويا جماعة يعني لحوم الناس مسمومة فكيف بالعلماء؟ فربما يأتي واحد لسه يعني يتعلم وأول في طريق العلم فيأتي ويدعي على العلماء أقوالا لم تثبت عنهم، أو يجرح أو يبدع أو يفسق ويعتقد أنه بذلك يقوم بأمانة. لا، أنت لا ينبغي أن تقوم بهذه الأمانة إلا إذا كنت أهلا لها، فلا ينبغي التسرع في اتهام الناس. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ينكر على من يتكلم على أصحابه لما جلس في مجلس فقالوا أين مالك بن دخشن، فقال رجل ذاك منافق يجادل عن المنافقين، فقال له لا تقل ذلك فإنه يحب الله ورسوله. لو احنا بقى أخذنا بهذا المنهج لتعلمنا كيف نتكلم على الناس، كيف نعصم ألسنتنا من الناس. يعني ابن أبي حاتم يحكي يقول كان أبي يحدث من كتاب الجرح والتعديل، وده كتاب عمدة عند المسلمين وكتاب متفق على جلالته، ويأتي يفتح الكتاب ويقول فلان ابن فلان ضعيف الرواية، فدخل عليه أحد العلماء وقال له إنكم تتكلمون في أناس لعلهم حطوا رحالهم في الجنة، فسقط الكتاب من يده. طب ده هو بيتكلم أمانة وعلم وكلامه واجب، واجب أن يقال. ليه؟ لأنه إذا لم يتكلم لم نعرف من هو الثقة ومن هو الضعيف،
ومع ذلك كانوا على ورع. لكن الآن لفقد الورع بكل يسر وسهولة نستطيع أن نقول على إمام المسلمين اليوم أنه رجل مبتدع أو مرجع. ليه؟ لفقد الورع. يبقى الرجل كذاب في عصر التابعين ومن بعدهم، والعلماء يقولون فلان فيه نظر وهو كذاب ومطعون فيه، لكن الورع، الورع في نقل الكلمات، هو يحاسب نفسه على العبارات والألفاظ، فلا ينبغي التسرع في ذلك. السلام عليكم ورحمة الله.